أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. إني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام مع برنامجكم الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان متعة الحياة، والله أسأل أن يمدنا فيها بعلم من عنده وفقه من عنده ومدد من عنده وعلم من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أي نعم العنوان مبهم، ولكن إذا كشفنا اللثام عنه وأمطنا الغطاء لتبين حقيقة هذا المعنى. إننا لو تأملنا في كسبنا لقلوب الآخرين واستطاعتنا جلب محبتهم لو جنينا هذه الثمرة، والله إن جنينا هذه الثمرة فقد جنينا متعة الحياة. الإنسان المعزول عن مجتمعه هو يبغضهم وهم يبغضونه، هذا الإنسان يعيش في شقاء وفي بلاء. إنني تأملت الثلاثة الذين خلفوا، تأملت كعب بن مالك عندما قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتنا ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، كنت أنظر إلى الجدران أقول هل رأيت هذه الجدران من قبل، وأنظر إلى الناس أقول هل رأيتهم من قبل، كأن الجدران ليست هي الجدران التي رأيتها، وكأن الناس ليسوا هم الناس الذين تعاملت معهم من قبل. نعم ضاقت عليه نفسه، هذا هو الضنك وهذا هو البلاء. ولكن إذا تآلفنا مع الناس أحببناهم وأحبونا واستطعنا أن نكتذب قلوبهم واستطعنا أن نجتذب مودتهم بمهاراتنا الاجتماعية، هذه هي متعة الحياة. نعم، ولقد قرأت لابن القيم رحمة الله تعالى عليه في منزلة السكينة، قال هناك سكينة تسمى بسكينة المعاملة، لا نستطيعها إلا بالتلطف مع الخلق ومراقبة الحق سبحانه وتعالى. أقول وأكرر، لا نستطيع أن نحصل سكينة المعاملة بيننا وبين الناس إلا إذا تلطفنا مع الخلق وراقبنا الحق سبحانه وتعالى. فعندما نتلطف مع الناس ونجتذب مودتهم نعيش في سكينة ونعيش في طمأنينة ونعيش في راحة لا يعلم مداها إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن اسمحوا لي أحبتي الكرام أن أقول، كثير منا مبتلى بالهزيمة النفسية، ينظر إلى الناس في قمم الجبال، ينظر إلى الناجحين في المجتمع وينظر إلى نفسه نظرة دونية، يقول أنا لست مثلهم، وبالتالي إذا ابتلي بالهزيمة النفسية لا نتوقع منه إنتاجا ولا نتوقع منه عملا ونراه معزولا. لماذا؟ لأنه تهيب صعود الجبال، ومن يتهيب صعود الجبال عاش طوال حياته بين الحفر. لابد أن نتعلم المهارات الاجتماعية. في أمريكا وفي أوروبا هناك معاهد يتعلمون فيها المهارات الاجتماعية، كيف يكون الإنسان مثاليا في المجتمع. وأنا أقول نحن بشريعة ربنا من كتاب ربنا وسنة حبيبنا والله لا نحتاج إلى هذه المعاهد أبدا، لماذا؟ لأننا نتلقى من شريعة ربنا ونترقى من هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نتلقى حسن الخلق. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، والله وتالله وبالله إن رسالة الإسلام برمتها نحصل من ورائها حسن الخلق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل وأركان الإيمان. كل الإسلام برمته النبي لخصه في كلمة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ليس هناك شيء مستحيل عندما أدرب نفسي على المهارات الاجتماعية وأتعلم كيف أكسب ود الناس. هذه مسألة سهلة ولكنها تحتاج إلى ضربة. نعم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. نعم أحبتي الفضلاء، فأنا أريد من كل واحد فينا أن يكون ناجحا، يقلب عبوسه إلى بشاشة، ويقلب كآبته إلى فرح، ويقلب عبوسه في وجه الناس إلى حسن معاملة، ويتذكر قول النبي المصطفى: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إننا نلقى أناسا مستحيل أن نتأمل بسمة على شفاههم أبدا، نراه عابسا كئيبا ينظر إلى الحياة من منظار أسود. وأنا أقول إن المبتسمين للحياة يسعدون أنفسهم ويسعدون من حولهم، وإن الذين ينظرون إلى الحياة من منظار أسود يتعسون أنفسهم ويتعسون من حولهم. والمبتسمون للحياة هم أكثر الناس إنتاجا وعملا. نعم أيها المسلمون عباد الله، قال أبو هريرة: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، صلوات ربي وتسليماته عليه. وماذا أقول أنا وماذا يقول الناس قاطبة في أخلاق النبي المصطفى بعد قول رب الأرض والسماء: وإنك لعلى خلق عظيم. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. نعم يا حبيب الكريم، تستطيع أن تغير نفسك من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال. نعم، غير من طبيعتك، كفانا هزيمة النفسية وكفانا كآبة. لماذا لا تنطبع البسمة على شفاهنا يا مسلمون؟ لماذا أبخل بالبسمة في وجه أخي المسلم عندما ألقاه؟ لا نبخل بها أحبة الكرام، بل نبش ونهش في وجوه أحبابنا، ولنعلم أن ذلك بصدقة وأجر لا يقادر قدره. بل أريدك أن تفهم أخي الحبيب وأختي المؤمنة الفاضلة أن حسن الخلق مع الناس لابد أن يكون دين نتقرب به إلى الله عز وجل. اجعلوا حسن الخلق بينكم وبين أحبابكم وإخوانكم دينا. والله إن فهمتم هذا المعنى أحبتي الكرام لكان حسن التعامل بينكم وبين الناس هو دأبكم في كل أحوالكم. نعم أيها المسلمون عباد الله، البطل هو الذي يستفيد من مهاراته. أحيانا هذه المهارات نكتذبها ونتعلمها ونطبقها، وأحيانا تكون فطرة فطرنا الله تعالى عليها. إن النبي المصطفى لما التقى بالحر بن قيس قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: أهما خلقان فطرني الله عليهما، أم هما أمر اكتسبته يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هما أمران فترك الله تعالى عليهما. فقال الحر بن قيس: الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما، الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما. نعم أحبتي الكرام، المسألة ليست صعبة. ثم ماذا؟ نريد أن نتعلم أساليب جذب الناس، نريد أن نتعلم أساليب جذب الناس. إزاي أجذب أخويا لأن يتعامل معي، لأن يسمعني؟ إزاي أجذبه لجمال حديثي وطيب معاملتي؟ كيف نعرف هذا المعنى بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمة الله. الأخ الحبيب إبراهيم من القاهرة، السلام عليكم.
الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فضيلة الشيخ أنا معي مشكلة كده فما أعرف لاش يعني حل يعني.
الأحباب في الكنترول مش سامع صوته.
ألو.
ارفع صوتك يا أخ إبراهيم الله يكرمك.
ألو. ألو.
طيب اتفضل اتفضل أسمع مشكلتك.
بقول لك أنا معي مشكلة كده فعايزك تجاوبني عليها.
اتفضل.
لو كنت أنا أبوي متوفي ومعي ورث مع مامي. معايا فضلت الشيخ؟
ايوه معك حبيبي.
فطبعا انا جدي توفى قبل ابوي.
نعم.
ابوي توفى قبل جدي لما ابوي توفى قبل جدي فعمامي بيقولوا نعم. انك انت مالكش ايش ورث.
نعم. اسمعك تفضل تفضل اخ ابراهيم.
فعمامي بيقولوا لي انك انت مالكش ايش ورث يعني. فهل انا ليا ورث ولا ماليش ورث يعني بالنسبة لهم؟
طيب يا حبيبي تسمع إن شاء الله ما يسر قلبك بإذن الله. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا ينبغي على الإنسان أن يتعلم أساليب جذب الآخرين إليه، وهذه ليست مسألة صعبة وليست مسألة معقدة. أحبتي الكرام الفضلاء، نحن من أتباع نبي كان يتعامل مع الناس قاطبة بحسن الخلق، كان يتعامل مع الناس قاطبة، صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، بل كان يتعامل مع المسلم وغير المسلم بحسن الخلق صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلماذا لا نقتفي أثره صلوات ربي وتسليماته عليه؟ وأنا أريد أن أبين أن الناس إذا استطاعوا أن يكتسبوا المهارات الاجتماعية من خلال استقاء تعاليم القرآن والسنة، والله سينضح طبيعتهم، ستنضح طبيعتهم بما تعلموه من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن كل بئر ينضح بما فيه. عندنا بعض الناس نراه دائما يتلقى فنون القرآن والسنة، حتى إذا فتح القنوات الفضائية نراه يتعلم من علمائنا الربانيين ويدون ويناقش ويتأمل الحوارات بين العلماء ويستفيد، فيثري الله تعالى بهذه المعلومات ثقافته. هناك رجل آخر لا نراه إلا مع الأفلام الداعرة والمسلسلات الهابطة، ويسهر طوال الليل من أجل أن يتأمل قصة حب فاشلة. انظر أخي الحبيب الفاضل لهذا الرجل الأول ولهذا الرجل الثاني بعد 5 سنوات، تسمع لهذا الذي تعلم من القرآن تراه يحدثك من فنون القرآن ومن فنون السنة، وتسمع لهذا الرجل يتحدث ويستشهد بأقوال الممثلين والممثلات. سبحان الحي القيوم. ونحن من أتباع حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، ترك لنا ميراثا من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أبعد ذلك نترك هذا الخير ونذهب لآراء البشر؟ لا أستطيع إلا أن أقول سبحان ربي العظيم. ماذا بعد هذا، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أخذ رأي حضرتك في أمر يعني.
تفضل.
بس بالله عليك لأني أنا في حيرة يعني، ونفسي إنك حضرتك يعني تريح قلبي في الموضوع ده.
تفضل تفضل.
يعني حضرتك، أنا كنت مع والدتي وحيد، ووالدتي أنا لي أخت تانية، وبعدين أختي دي تزوجت ووالدي توفى وأنا سني صغير يعني. وبعدين ساعتها أنا ووالدتي وربنا قدرنا يعني، قعدنا 20 سنة نعمل مع بعضينا لحد ما بنينا بيت. فوالدتي الله يرحمها توفت من شهرين، فقالت لي يا ابني أنا شقاك مش يعني مش هديه لحد تاني، فاللي انت تعبت بيه وساهمت بيه معايا أنا هكتبه لك، وما بقي هيبقى ايه ميراث ما بينك وما بين أختك. واخد بال حضرتك؟
نعم.
فأختي لما عرفت بالأمر بقى بعد وفاة والدتي زعلت، وبعدين عايزة تاخد فيما تبقى أكتر من حقها في الميراث يعني، عايزة بدل ما تاخد هي تلت وانا التلتين، هي عايزه تاخد التلتين وانا التلت، فهي عايزه تقطعني وتقطع صله الرحم، وانا في حيره من امر لان انا عندي اولاد وزوجه، وده مثلا حق اولادي وشقايا 20 سنه حطيته في المكان ده، فانا محتار حضرتك اعمل ايه يعني. كل يوم تلح عليا عايزاني اكتب لها اللي هو اكتر من حقها عباره عن تلتين، ورحنا دار الافتاء وخدنا راي دار الافتاء، فقال لها اللي عملته والدتك ده جائز شرعا، وما بقي فهو ما بينك وما بين اخوك التلتين والتلت.
طب يا حبيبي اذا كانت لجنه الافتاء في الازهر قد افتت فلا يجوز ان تسال افراد بعد اللجنه، فاذا كان لجنه الافتاء في الازهر افتتك بكتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فرض بما قالته اللجنة ولا تسأل بعد ذلك، فالإجابة هو ما قاله العلماء في لجنة الإفتاء بالأزهر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، الله يكرمك.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
أخوك عبد الله من البحيرة.
الأخ عبد الله، يا أهلا وسهلا.
الله يكرمك شيخنا، بس هي مداخلة بسيطة كده مع بالنسبة يعني نصيحة بسيطة بالنسبة للقناة. في بعض الدروس في المشايخ أثناء إلغاء درس الشيخ حازم السابق لحضرتك، كان في شاشة عرض كده على الإعلانات، يعني إعلانات شركات وكده أثناء إلغاء.
يبدو أن الاتصال انفصل أحباب الكرام، ونسترسل في محاضرتنا. قلنا أن الإنسان الذي يسلم نفسه إلى مشاهدة الخير من فنون القرآن والسنة، والرجل الذي يسلم نفسه لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، انظروا إلى هذا بعد 5 سنوات وانظروا إلى هذا بعد 5 سنوات. هذا إذا أراد أن يستشهد يستشهد بالقرآن بسنة النبي المصطفى بأقوال العلماء، أما الآخر إذا ما استشهد استشهد بأقوال الممثلين والممثلات. وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية لأمة النبي المصطفى قاطبة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن انظروا الفارق بين الأول والثاني. الأول طور نفسه وتعلم من فنون القرآن والسنة فامتلأ قلبه بالخير من القرآن وسنة النبي المصطفى، فانطلق لسانه بأدلة القرآن والسنة. أما الآخر ليس عنده محصول ولا آية من كتاب ربنا. نعم، أنني اطلعت على عبد الله بن مسعود لما التقى بعبد الله بن زادان، وكان مطربا يغني، وكان معه آلاف الناس يسمعون صوته، فدخل عبد الله بن مسعود وابتسم في وجه عبد الله بن زادان وقال: الله، ما أجمل صوتك، ولكن لو كان بالقرآن أريد أن أسمع منك آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ففتش في رأسه فلم يجد ولا حرف من كتاب ربنا، لم يجد حرفا واحدا من القرآن، فأمسك بالعود وقال له: أنت الذي جعلتني جاهلا، وحطمه مع أقرب صخرة بجواره، ثم قال: أنا تلميذ بين يديك يا عبد الله يا ابن مسعود، أتعلم منك ميراث النبي المصطفى من كتاب ربنا وهدي حبيبنا، فتعلم من القرآن وتعلم من السنة، حتى أصبح عالما مبرزا من علماء المسلمين يشار إليه بالبنان. علماء الجرح والتعديل يقولون في كتبهم: أبو عبد الله بن زادان ثقة ثبت. وهذه الكلمة لا تخرج من علماء الجرح والتعديل إلا بشق الأنفس، لا بد أن يستحقها، لا بد أن يستحقها حتى يصفه علماؤنا بها. كان رجلا مستهترا يجمع أهل الهوى يغني لهم بصوته الجميل، ولكنه لما تحول لدراسة القرآن ودراسة السنة دعا إلى الله تعالى بصوته وتلا القرآن بصوته، ففتح الله تعالى بدعوته قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. الله الله، وهذه رسالة لكل من أعرض عن كتاب ربه وهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، أن يهاجر إلى الله تبارك وتعالى من الآن، ينهل من كتاب ربنا وينهل من هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ليجتني من وراء ذلك المهارات الاجتماعية التي بها يكسب قلوب الناس ويكسب محبتهم ومودتهم. أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، ويتحول هذا الكلام إلى عمل. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام؟ أريد أن أضرب مثلا يوضح هذا المعنى، لأنه بالمثال يتضح المقال. هناك رجل عنده علم أو قلبه قد انطوى عن الخير وانخرط في وسط الناس يتكلم معهم ويدعوهم، ولكن ليس عنده حلم، عنده نصيحة من كتاب ربنا وهدي حبيبنا، ولكن ليس عنده حلم وليس عنده حسن عرض. وهناك شاب آخر علمه قليل ولكنه يعرضه بحسن خلق، وكما قال ربنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عبد الله شاب متحمس مر على رجل فوق نخلة يجني الثمر في وقت أذان الظهر، فقال: يا هذا انزل لتصلي الظهر. فرد عليه ببرود وقال له: سأنزل الآن. قال: انزل يا حمار، إن المؤذن سيقيم الصلاة. فأخذ الرجل عرجون من عراجين النخل وأراد أن ينزل ليكسر له رأسه، فجرى عبد الله ودخل وانسل في وسط المصلين حتى اختفى بينهم. ثم أذن المؤذن لصلاة العصر، فمر عبد الله على الرجل وهو فوق النخلة فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أكثر الله تعالى في أمة رسول الله من أمثالك، أنت تمثل رجولة الإسلام، لست عاطلا عن الإنتاج والعمل. الله الله، كيف حال التمر؟ قال: بخير حال. قال: كيف ربحه؟ قال: ربحه وفير. قال: أكرم وأنعم، أسأل الله تعالى أن يوسع علينا وعليك بالحلال الطيب، ولكن أنا أعذرك، أنت في المكان العالي ومشغول بلقمة العيش، وأذان العصر أذن وأحسبك لم تسمعه، ما رأيك أن تنزل من فوق النخلة من أجل أن ندخل المسجد فنصلي فريضة الله؟ قال: نعم، جزاك الله خيرا أن ذكرتني بفريضة الصلاة. ونزل رويدا رويدا وضم الشاب إلى صدره وقبله وقال: أكثر الله في أمة رسول الله من أمثالك، ولكن أتمنى أن أعثر على الشاب الأول الذي قال انزل يا حمار من أجل أن أخبره من فينا الحمار. والشاب هو هو، رجل واحد، ولكن في الجانب الأول وفي المرة الأولى كان فظا غليظا في نصيحته، أما في المرة الثانية تعلم كيف يكون صاحب أخلاق وهو يدعو إلى الله تعالى. مرة ثانية وثالثة ومليون مرة أقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن تنتقل اللفظ الذي ندعو به إلى الله جل وعلا. نعم، وأتمنى من الله، بل أسأله آناء الليل وأطراف النهار، أن يهدينا إلى الطيب من القول كما قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام؟ أريد أن أخذ شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم من خلاله هذه المهارات الاجتماعية. إن الذي يتعامل مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أحبتي الفضلاء يعتقد أنه صاحب الحظوة العليا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص لما أسلم كان النبي المصطفى إذا التقى به هش له وبش له وناداه بأجمل الأسماء، حتى اعتقد عمرو بن العاص أنه صاحب الحظوة الأولى من قلب النبي المصطفى، كلما التقى به هش له وناداه بالألفاظ الطيبة الجميلة التي تأسو جراح قلبه، فاعتقد عمرو بن العاص أنه المحبوب الأول من البشر من قلب سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقطع الشك باليقين، فانطلق إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وهو يعتقد أن النبي المصطفى سيقول عمرو بن العاص، ولكن النبي المصطفى لما سمع سؤال عمرو بن العاص من أحب الناس إليك قال: عائشة. قال يا رسول الله أنا ما سألتك عن النساء ولكن سألتك عن الرجال، من أحب الخلق إليك؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال ثم عثمان. قال فخشيت أن أسأل بعد ذلك حتى لا يجعلني النبي المصطفى في المؤخرة. ولكن الشاهد من هذا النص الحكيم أحبة الفضلاء أن نتعلم أن النبي المصطفى بطيب تعامله مع كل الناس، كل من تعامل معه اعتقد من بشاشة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الحظوة من قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وماذا يكلفنا يا أحبة الكرام؟ أن نتعامل مع الناس كما كان يتعامل الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. إننا نرى أناسا إذا ما تعاملوا مع الفقير مثلا يتعاملون معه بشيء من الكبر والعنجهة. يعني تخيل مثلا كالناس يكنس الشارع ومد كفه ليسلم عليك، ودخلت على مسؤول كبير ومد يده ليسلم عليك، هل سيكون سلامك مع الكناس الذي يعمل في هذه المهنة المتواضعة وربما كان من الصالحين الكبار كسلامك مع هذا المسؤول الكبير؟ إني أترك الإجابة لك يا حبيب الكريم، ولكنني على ثقة أن النبي المصطفى كان يتعامل مع الفقير كما يتعامل مع الغني، وكما علمه العلي سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جلس ينصح صناديد الكفر كأبي بن كعب وكهؤلاء الذين كفروا بوحدانية الله، أبي بن خلف وهذا سبق لسان مني، وهؤلاء الذين وضعوا أحجار عثرة في طريق الإسلام، النبي المصطفى جلس لينصحهم. فلما جلس لينصحهم دخل عليه عبد الله ابن أم مكتوم ذلكم الصحابي الفقير. ماذا قال له النبي المصطفى وكيف تعامل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم معه؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ،
أكرمك الله وأعزك،
ويبارك في القناة وكل اللايمين فيها يا رب.
آمين، اللهم آمين.
والله أفدتونا إفادة ما بعدها إفادة، بس أنا لي رجاء بسيط أستأذن حضرتك. الأول أبو يوسف مش أبو محمد اللي بيتصل. أنا لي رجاء بسيط، الناس غرابة والله وأنا واحد منهم، نفسها في حد ياخد إيده. الدعاء حاسس إن في الأقاليم وفي البلاد الصغيرة ما حدش، الناس جاهله بدينها وعلى راسهم انا، حاجات كتير جدا الواحد في رمضان بيسمعها حاسس ان هو لا يفقه شيء في دينه. والله الدعاء والعلماء بتوع عصرنا ما شاء الله الامه مليئه بالعلماء بس مقصرين. انا حاسس ان في ناس ما تعرفش شيء، والله بشوف ناس بال 50 و 60 سنه بتحبها غلط. فالقناه برامجها دسمه بس للاسف مش كل واحد بيشوفها، ولو شافها شويه مش هشوفها تاني. وكان في رمضان الإيمانيات وروحانيات عالية، فكانوا بيشوفوا قناة الناس وقناة الرحمة والقنوات الدينية بشكل عام. فالناس يعني عاوز حد ياخد بيتها للخير، والاستعداد طيب، الاستعداد بتاع الناس والله طيب، حتى اللي هو بيبقى عاصي بكل وجه العصي بس عاوز اللي ياخد بإيده. فنفسي يعني ما يبقاش محدود على القناة بس، في الجوامع والإمام أو الدعاء.
والله يا أخي الحبيب أنا عايزك يعني تبشر خيرا، لأن الدعاء الذين يحاضرون في القنوات لا تأخذ من جهدهم إلا نذرا يسيرا، أما بقية الأسبوع تراهم يجيبون البلاد شرقا وغربا، فأبشر. فالدعاء لا يقصرون جهدهم أبدا على القنوات الفضائية، تراه فوق المنبر يخطب الجمعة، وتراه فوق كرسي الوعظ يعظ المسلمين. ومن ضمن عمله الدعوي القنوات الفضائية تأخذ منه يعني جزءا من وقته، وأسأل الله أن يكلل مجهود دعاتنا بالنجاح والخير، فإني أحبهم في الله فحبهم مخلوط بروحي ودمي. أسأل الله أن يبارك في صحتهم وفي أموالهم ويبارك في دعوتهم، إنه جواد كريم. وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
لو سمحت فضيلة الشيخ، حضرتك كان معايا عندي مشكلة بالنسبة لزوجي، يعني مشكلة مع زوجي.
نعم.
هو كثير الحلف بالطلاق، بيحلف كثير بالطلاق. وبعدين أنا الحمد لله رب نتي ربنا سبحانه وتعالى يعني فيه قدر المستطاع، لكن هو في أوقات بيأمرني بحاجات غريبة كده، يعني إن أنا مثلا أقطع حد معين، أقطع الرحم مع حد معين، فأنا مش قادر، يعني مش قادر أعصي ربنا سبحانه وتعالى في كده، بس من غير سبب. يعني هو بيأمرني إن أقطع الصلة بحد معين بس من غير سبب، وأنا مش عارفة أعمل إيه، وبدعي من ربنا كتير سبحانه وتعالى إن يهديه ويصلح حاله، بس هو مفيش، كل ما أكلمه برضه مفيش، مش قادر يقنعني برأيه ولا مش قادر أثر عليه.
يحرف عليك بالطلاق، يقول عليه الطلاق؟
أيوة في أوقات كتير،
إنما لم يقل أنت طالق.
لا، بيحلف بالطلاق في أوقات، وأوقات يقول إن مثلا لو عملت الحاجة ديت تبقى طالق، بس أنا ما بعملهاش.
نعم.
فأنا مش عارفة، يعني أوقات كتيرة بتحصل مشاكل يعني بالنسبة لي أنا، يعني بسبب الحكاية دي، فأنا مش عارفة أعمل إيه، وفي أوقات بحس إن هو معترض على قضاء ربنا سبحانه.
طيب إن شاء الله يا أختي الكريمة تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك فضلت الشيخ.
يا مرحبا يا اهلا وسهلا.
مرحبا حضرتك. والله كنت عايز استفسر عن الحديث اللي هو يعني لما الشمس تغرب ان احنا نقفل البيبان ونكفي الاناء والحاجات اللي زي كده ونقفل المصابيح.
نعم، حديث صحيح
بالضبط. يعني ايه
حديث صحيح؟
طيب حديث صحيح، نفترض مثلا الكوبايه زي اللي بتبقى قدام حضرتك مكشوفه، او كوبايه مثلا احنا بنشرب فيها او حاجه زي كده، ديت برضو حضرتك لازم نغطيها؟
نعم، بامر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما دام النبي المصطفى امر امتثل صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني عندك طعام تاكل منه او شراب تاكل منه، حتى ولو لم يقل النبي المصطفى، حفاظا على صحتك وحفاظا على سلامتك، تغطي الإناء وتغطي الطعام. وهذا أمر معلوم للعام والخاص، تعلمناه من فم النبوة الطاهر. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس بمهارات أخلاقية عالية، حتى أن من تعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعتقد أنه صاحب الحظوة من قلب النبي المصطفى. وضربنا مثل بعبد الله بن أم مكتوم ذلكم الفقير الذي دخل على النبي المصطفى وهو ينصح صناديد الكفر. أبي بن كعب هو صحابي قرآني سبق لسان مني، فسامحوني إذا كان زل مني اللسان، ولكن هذا سبق لسان مني. ولكن النبي المصطفى جلس مع صناديد الكفر يدعوهم إلى الله تعالى، فدخل عبد الله بن أم مكتوم يقول للنبي المصطفى: يا حبيب القلوب، علمني مما علمك الله. فعبس النبي المصطفى بوجهه، لأنه كان ينتظر من عبد الله بن أم مكتوم أن ينتظر قليلا حتى ينتهي من موعظته، وسيجلس النبي ليعلمه. ولكن عبد الله ابن أم مكتوم لم يرى وجه النبي، ولكن رآه رب البرية سبحانه وتعالى، فأنزل قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا بالقرآن ينزل يقول للنبي المصطفى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. وهذه الكلمة لم تقل للنبي إلا في هذا الموطن، وهي كلمة ردع وزجر، لم تقل للنبي إلا في هذا الموطن. فكان النبي إذا التقى به يقوم فيقبله ويضمه إلى صدره ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، نعم أحبتي الكرام، بل أنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، أقول إن أكثر من كان يجالسهم النبي هم الفقراء، هم الفقراء. ولما أراد المشركون من الكفرة والملحدين أن يجعلوا النبي المصطفى يقطع علاقته بهذه الجلسة التي يجلسها مع الفقراء، نزل القرآن يقول للنبي المصطفى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم يا رسول الله لا تقطع علاقتك بهم، هؤلاء هم الثروة القومية في المجتمع، الذين لا يعملون إلا لله ولا يعملون إلا ابتغاء مرضات الله. فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الفقير، وكيف نتعامل مع الغني، وكيف نتعامل مع الصغير. ومن درس شمائل النبي المصطفى يجد واحة غناء من الأخلاق العظيمة صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي المصطفى كان ينزل الناس منازلهم، أقول وأكرر كان ينزل الناس منازلهم. كيف هذا أحبتي الفضلاء؟ عدي بن حاتم الطائي لما أسلم، كيف أسلم؟ هذا الرجل بداية قصته أنه كان ملك ابن ملك، أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه للإسلام، فحرك جيشا جرارا فارتعد عدي بن حاتم وهرب، فتعجب النبي المصطفى من هروبه، كيف يهرب ويترك دياره ووطنه؟ دخل جيش النبي المصطفى لم يجدوا ملكا ولا جيشا مرتبة، فانتصروا بسهولة ويسر، ولكن عاملوا الناس بمنتهى الرفق والحلم والعطف. إلا أن عدي بن حاتم ذهب ليلتمس الراحة عند الروم فلم يجد أحدا يكرمه، فعاد إلى النبي المصطفى يصطلح عليه. أتدرون ماذا فعل النبي المصطفى عندما التقى به؟ عندما التقى به حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم هش له وبش له وهو على دين النصرانية، وأخذه يستضيفه في بيته. الله الله الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب القلوب. ولكن النبي المصطفى وهو يسير معه في الطريق مر بامرأة قالت: يا رسول الله، ففك كفه من كف عدي بن حاتم وانطلق إلى المرأة يسألها ماذا تريد. قالت: يا رسول الله، أشكو فقرا وأشكو مسغبة. قال عدي: إنني صاحبت الملوك، إن هذه ليست بأخلاق ملوك ولكنها أخلاق أنبياء. ثم ماذا؟ ثم انطلق الحبيب المصطفى والنبي المكتبى مع عدي والتقى برجل يشكو أيضا فقرا ومسغبة، فوقف النبي المصطفى ورد عليه بكلمات. ثم انطلق الحبيب المصطفى والتقى برجل ثالث يسأله، يسأل حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أن أناسا يقطعون عليه طريقه، فرد النبي المصطفى عليه بكلمات وانطلق النبي ودخل بيته، فلم يكن في بيت رسول الله إلا وسادة. ألقاها إلى عدي بن حاتم، فألقاها عدي بن حاتم إلى رسول الله، فألقاها النبي إلى عدي فجلس عليها عدي. ثم قال الحبيب النبي: يا عدي يا ابن حاتم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قال: أنا على دين، أنا على النصرانية. قال النبي المصطفى: أنا أدرى بدينك منك. قال: أنت أدرى بديني مني؟ قال: نعم. ألست على الركوسية؟ فأسقط في يده. قال: ماذا تأخذ من غنائم قومك إذا دخلتم معركة وربحتم غنائم؟ ألم تأخذ المرباع؟ قال: نعم. قال: هذا حرام في دينك. فتضعضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي المصطفى: أنا أعلم لماذا تتردد في الإسلام، إنك تقول اتبعه الفقراء والضعفاء، والذي نفسي بيده لتخرجن المرأة من الحيرة حتى تحج بيت الله الحرام ليس معها إلا محرم، بمعنى أنه يقول له إن الإسلام سينتشر فيه الأمن وسيعز المسلمون وتسير المرأة مع محرمها لا تمس، تمر على الديار التي يكثر فيها قطاع الطرق لا يجرؤ واحد أن يمسها بسوء. ثم قال له وليملكن أصحابي كنوز كسرى، فرد عليه وقال كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. ثم قال له مقولة غراء، قال لئن طال بك عمر لترين الرجل يخرج بحفنة الذهب أو الفضة يريد أحدا يأخذها منه صدقة لا يجد أحدا يأخذها منه لكثرة الثراء في المسلمين الموحدين. فقال عدي بن حاتم بين يدي رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. الله الله، يقول عدي والله لقد رأيت بعيناي المرأة تخرج من الحيرة تحج بيت الله الحرام لا تمس بسوء، ليس معها إلا المحرم، ولقد كنت في الجيش الذي استولى على كنوز كسرى، وإني أنتظر الثالثة من ربي، فإني على يقين أن ما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم سيتحقق، ينتظر أن يخرج الرجل بحفنة الذهب أو بحفنة الفضة ليتصدق بها فلا يجد أحدا يقبلها منه. نعم، وأنا أقول بملء فمي أحبتي الكرام، إذا كان هذا تعامل النبي المصطفى مع غير المسلم، وكيف أنه أعطى هذا الرجل قدره، وكيف أنه استضافه في بيته، وكان كيف أنه أجلسه على تكرمته. حسن المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الدعوة جعلت الرجل يقول صراحة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. إن المسلمين نشروا الإسلام في ربوع المعمورة، والله يا مسلمون بأخلاقهم، أقول وأكرر إن المسلمين نشروا الإسلام في ربوع المعمورة بأخلاقهم، تلكم الأخلاق التي استقوها من أخلاق النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ أريد من كل واحد منا رجل أو امرأة أن يستمتع بمهاراته الاجتماعية، والله إن أحسننا العلاقة بيننا وبين الناس واستطعنا أن نكسب قلوبهم سنستشعر هذه السعادة الحقيقية وهذه المتعة التي سميت بها هذه الحلقات متعة الحياة، سنستشعرها حقيقة أحبتي الكرام الفضلاء. وأنا أقول ليس هناك شيء صعب ومستحيل أبدا، نستطيع أن نتغير بسلوكنا وطباعنا وأخلاقنا إلى أحسن الأخلاق التي أمر ربنا سبحانه وتعالى بها في كتابه، وأمر بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سنته. وحتى تعلم أخي المسلم الحبيب الفاضل أن التغير هو أمر سهل ليس بأمر معقد، تعالى لأطلعك على هذا المعنى من خلال قصة رجل اسمه علي بن الجهم، كان من الشعراء الفصحاء، ولكنه كان يعيش في الصحراء فلا يتعامل إلا مع الكلب ويتعامل مع التيس والحية والعقرب، فاستقى ثقافته مما يتعامل معه. فنزل يوما بغداد فقالوا أنت في ديار الخليفة المتوكل، والشعراء إذا دخلوا على الخليفة المتوكل وأثنوا عليه بقصائد المدح والإطراء يعطيهم من الأعطيات الشيء الكثير. الله الله، قال فدخلت على الخليفة المتوكل، أتدرون ماذا قال للخليفة؟ قال كلمات استقاها من الطبيعة التي يتعامل معه. دخل ليمدح الخليفة فمدحه بقصيدة مطلعها أيها الخليفة أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمتك دلوا من كبار الدلا كثير الذنوب كثير الذنوب. فاستشاط الملك غضبا وقام الحراس وأخذ السياف سيفه ونشروا النطع، ولكن سرعان ما أدرك الملك أن هذا الرجل ما قصد أن يزمه، ولكن الطبيعة التي تعامل معها هي التي جعلته بهذه الأخلاق، لأنه لا يعرف إلا الكلب ولا يعرف إلا التيس، فقال للملك أنت كالكلب وأنت كالتيس وأنت كالدلو. فقال الملك اجعلوه في قصر منيف وقلبوه في النعم التي لم يتعامل معها من قبل، فوضعوه في قصر منيف، وكانت الجوار الحسان تغدو عليه في الصباح والمساء بما لذ وطاب، وجالس الشعراء المفوهين أصحاب المشاعر الرقيقة فتغير وتحول، فجلس الملك الخليفة المتوكل يوما وتذكر علي بن الجهم، قال أين علي بن الجهم؟ فأتوا به فجلس، قال أسمعنا من شعرك، فأسمعه شعرا جميلا بليغا رائعا، وظل يمدح الملك بالشمس طارة وبالقمر مرة أخرى وبالنجم طارة أخرى وبالسيف طارة، وخرجت منه الكلمات لما استطاع الملك أن يغير الطبيعة التي كان يقطن فيها. وهذه رسالة للآباء والأمهات ولكل من يسمعني في أمتي الحبيبة العريقة، إذا كنا نتعامل مع ابن أو نتعامل مع ابنة أو نتعامل مع صديق أو نتعامل مع أي أحد وكانت طباعهم فيها قسوة، والله إن استطعنا أن نغير تعاملنا معهم فغيرنا تعاملنا بالقسوة إلى التعامل بالرفق سنستطيع أن يغيرهم، وغيرنا تعاملنا بالبخل معهم إلى التعامل بالكرم سيتغيروا. النبي المصطفى قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم، غير تعاملك مع ولدك، غير تعاملك مع زوجتك، غير تعاملك مع صديقك، والله ستستطيع أن تغيرهم، سيتغير الولد بحسن خلقك معه، ولكننا بيننا وبين أبنائنا جدار وحجاب نريد أن نحطمه لننفذ إلى شخصية أبنائنا وبناتنا وأحبابنا. نعم، وإذا كنا نستطيع أن نغير من نتعامل معهم، إذا غيرنا أسلوب التعامل أحبتي الكرام الفضلاء فمن باب أولى نحن نستطيع أن نغير أنفسنا نحن. نعم، نتغير، نغير العبوس كما قلت في بداية الحلقة إلى بشاشة، نغير البخل إلى سخاء، نغير الحدة في تعاملنا مع الناس إلى رحمة، نستطيع أن نغير أنفسنا أحبتي الكرام. نعم، والإنسان مسؤول عن تصرفاته، والإنسان سيسأل أمام ربه سبحانه وتعالى عن أفعاله، فإذا كنا مسؤولون أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى فمطلوب منا أحبتي الفضلاء أن نسعى لتغيير أنفسنا وتغيير التعامل بيننا وبين أحبابنا. نعم أحبتي الفضلاء الأخيار، أيضا أريد أن أبين في هذه الليلة الغراء الطيبة المباركة، أريد أن أبين شيئا من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأهمس في آذانكم بأن من نظر إلى سيرة رسول الله وجد أنه يتعامل مع كل الناس بقدرات أخلاقية رائعة ملك بها قلوبهم. نعم، وانظروا إلى رسول الله وهو يتعامل مع هذا الأعرابي الذي أتاه فأمسك بمجمع ثوبه وأتى ليطلب صدقة، أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. نظرنا إلى الحبيب المصطفى وهو يتعامل معه، أنس بن مالك يقول وجدت الثوب قد أثر في صفحة عنق رسول الله، فابتسم النبي المصطفى والحبيب المكتبى وقال أعطوه من مال الله، فلما أعطاه من مال الله قال هل أحسننا إليك يا رجل؟ قال: ما أحسنت، ولا أعطيت ولا أكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى: أعطوه حتى يرضى. فلما رضي قال: هل أحسن إليك؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى: قل ما قلت بيني وبينك أمام أصحابي، لأن في نفوسهم مما قلت شيئا، لأن في نفوسهم مما قلت شيئا. فخرج النبي المصطفى خلفه ونادى على الرجل أمام الصحابة: هل أحسن إليك يا رجل؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى كلاما يقطر العسل، قال: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة جرت منه فجرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا، ما زادوها إلا نفورا. فقال الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. ثم أخذ من قمام الأرض يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناقها وامتطاها: ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار، صلوات ربي وتسليماته عليه. الله الله الله، ماذا أقول في مدح أخلاق النبي المصطفى بعد قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الله الله في تعامل النبي، الله الله في حسن خلقه. بل اتركوا هذا المشهد وارحلوا إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء. انظروا إلى حبيب القلوب لما اقترض مالا من يهودي، وأتى اليهودي في غير موعد السداد، أتى اليهودي في غير موعد السداد يقول لخير العباد صلى الله عليه وسلم: أعطني المال الذي اقترضته مني يا محمد، أنا أعرفكم يا آل عبد المطلب آل مطلم، تمطلون في سداد الديون. فسل عمر سيفه وقال: ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقال النبي الرحمة المهداة: يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير ذلك، أنا أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فقال اليهودي: والله ما أتيتك طالبا للمال يا رسول الله، ولكن قرأت عنك في توراتنا أنك لا يزيدك جهل الجاهل إلا حلما، واليوم تبينتها، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. فأخلاق النبي المصطفى دعت هذا الكافر أن يدخل في دين الله. فلا يسعنا أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة إلا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعامل مع الناس بهذه المهارات التي تجعلنا نكتسب قلوب الآخرين. وهذه مسألة ليست صعبة، ولكنها من الأهمية بمكان، وسهلة ميسورة إذا تعلمنا من فنون القرآن وفنون سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأرى بساط الوقت قد انفلت من تحت قدم أحبة الفضلاء، وكنت أتمنى أن يسترسل بنا الوقت من أجل أن نكمل هذه الحلقة، ولكن إن شاء الله لها تكملة ولها بقية في يوم الجمعة القادم بإذن الله في الساعة 12:15 مساء، إن أحيانا الله تعالى وأمد في حبل العمر. أحبتي الكرام الذين داخلوني بأسئلتهم، الأخ الحبيب الفاضل إبراهيم، إن شاء الله تعالى أنا أحيل سؤالك في الميراث للأخ الحبيب الفاضل أيمن خليل ليرد على هذا السؤال المتعلق بالميراث. إن شاء الله أبشر، سأحيل هذا السؤال الذي سألته على أخينا الحبيب الفاضل لأنه مختص بالميراث. أما عن أخي الحبيب الذي سأل عن أن والدته تزوجت وكان يعمل وأراد أن يقسم الميراث وذهب إلى لجنة الفتوى فأفتته بأن ما فعلته أمه عندما كتبت له شيئا مقابل ما عمله، والباقي كان يعني يقسم على الورثة، أن هذا هو الحق وهذا الصواب. أنا لا أزيد كلمة واحدة على أساتذتنا الفضلاء في لجنة الفتوى التي زرتها أنت حبيب الكريم، ولا يجوز أبدا أن يسأل الإنسان بعد أن سأل العلماء، لأن كثرة السؤال النبي المصطفى نهى عنها، نهى عن كثرة السؤال. فإذا كنت سألت لجنة تتكون من رئيس وأعضاء وأفتوك فلا تكثر، وارضى بما سمعته يا حبيبنا الكريم، لأنه ربما كان شيئا حلالا انقلب إلى حرام بكثرة سؤالك. أما مشكلة الزوج الذي يحلف كثيرا بالطلاق ويأمر زوجته بقطيعة الرحم، أنا أقول لأختي الفاضلة لا تطيعيه في أمره بقطيعة الرحم، ولكن كلمة علي الطلاق لا ينعقد بها شيء، ولكن هي يمين عادي يطعم 10 مساكين لا ينعقد بها طلاق. أما إذا قال إذا فعلت كذا تكونين طالق، وأنت ولله الحمد ما فعلت أيضا ما وقع شيء. أكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام، وأشكركم على مداخلتكم، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله. إني أحبكم في الله، وإلى اللقاء في لقاء قادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا، وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا، وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر سجايانا، وأن يكون كتاب الله.